من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة نكمل ونخلص موضوع الآية اللي بيكلم فيها بقالنا 3 أسابيع عن إن دللت ابنك روعك. كلمنا على خطر المحبة اللي هي توصل إلى حد التدليل لأولادنا. كلمنا أول مرة على الطريق إلى طفل مدلل. أحيانا بعض التصرفات اللي إحنا كأولياء أمور نعملها ولا ندري إن إحنا بنعد الطريق إلى أن يخرج قدامنا طفل مدلل. مرة تانية كلمنا على أسباب التدليل واللي وراها، كلمنا على نتائج التدليل الخطيرة على حياة أولادنا وبناتنا. عشان كده الحاجة دي احنا لازم يا أحباء ننتبه عشان نتحاشيها. النهاردة نتكلم على آخر موضوع، ازاي أتفادى المشكلة دي، ازاي ان احنا نبعد تماما عن ان احنا نربي أولادنا بطريقة فيها نوع من التدليل فنفسد بيها حياتهم ونفسد بيها حياة الناس اللي هم هيقترنوا بيهم أيضا. الخطوة الأولى أو الحل الأول هو من نفس الإصحاح، إصحاح 30 من سفر يشوع بن صراخ، يقول لا تجعل له سلطانا في صباه. لا تجعل له سلطانا في صباه. عايز هنا أميز وأفرق ما بين إن إحنا نعلم أولادنا إزاي ياخد قرار في حياته، ده شيء جيد ولازم إن إحنا نعلمه، إن أنا أحط قدامه اختيارات وأقول له اختار كذا أو اختار كذا، وحتى لو هو اختار يعمل الغلط يبقى هو بيختار الخطأ بنتائجه، يعني لو عملت كذا هيحصل كذا. فلو هو اختار إن هو يكسر قانون أو وصية أو تعليمات من بابا أو ماما، فيبقى خد قرار إن هو ياخد المجازفة ويتحمل التبعات. لكن كلمة لا تجعل له سلطانا في صباه، بالكلام كده يعني البلدي، يعني ما يمشيش كلامه عليك. ما ينفعش تبقى أنت راجل كبير وست كبيرة وعيل قد كده ما يمشيك. حقيقة الحكاية دي حاجة ما تصحش وما تليقش. لو أنت قلت حاجة أو أخذت قرار بشيء معين بما لك من سلطان كأب أو ليك سلطان كأم، ما ينفعش ابنك أو بنتك يمشي كلامه عليك. صحيح يا أحباء بيجي وقت وإحنا ما بنستعملش السلطان، بنيجي شوية كده ونسيب له اختياراته، لكن في سن معين لا تجعل له سلطانا في صباه زي الكتاب ما بيقول. ما ينفعش طفل صغير أنت حبيت تشيله مثلا فهو قرر ما يتشالش وزقك وتنرفز عليك، فانت تروح راجع بظهرك كده وتسيبه، بس انت قررت تشيله. هو مين اللي هنا الحقيقة في اللحظة دي علم التاني درس؟ هو علمك درس ان هو كلامه يمشي عليك. الحكاية دي احنا احيانا نقول ايه، موضوع بسيط ومش مهم. الحياة كلها وتربية الانسان عبارة عن سلسلة من القرارات والاختيارات. انت قلت له او قلت لها ان مثلا التليفون ما يبقاش في اوضه النوم، لما تيجي تنام تليفونك يتحط تحت بعيد عنك عن ايديك. بدام قلت الكلمه دي وانت مقتنع بيها وشايف ان هي صح وفي مصلحته، مش المفروض يا احباء انه في الاخر يرجع يعمل على مزاجه وفي الاخر انت تقول معلش هتعدي ومش مشكله وما نقفش عليها؟ لا تجعل له سلطانا في صباه. الطفل اللي اتعلم ان هو لا يخضع لسلطان وليس له كبير، يعني حتى لو ابوه او امه، الحقيقه احنا بنحطه على طريق انه يطلع طفل مدلل. ننتبه لهذا الامر، علمه يختار، علمه قول له تاخد دي ولا دي، تلبس دي ولا دي، تاكل ده ولا ده، لكن في الاخر لو انت خدت قرار ما ينفعش انك ترجع قدامه وهو يمشي كلامه عليك. ما هوش ذات ولا كبرياء ولا تعالي على أولادنا إطلاقا أبدا، بس يتعلم إن في حاجة ملزمة، وإن قرار الأب والأم في سن معين بالنسبة له قرار مفيش فيه مناقشة، ولا فيه إننا هنقعد نتناقش ونتجادل وفي الآخر هيعيط وأعمله اللي هو عايزه. الحاجة التانية أحباء برضو في نفس الإصحاح يقول إيه؟ لا تهمل جهالاته. لا تهمل جهالاته يعني إيه؟ ما تقبلش منه الخطأ تحت أي مسمى. مفيش حاجة اسمه طفلك يشتمك أو إن هو يمد إيده عليك ونقول معلش أصله كان متنرفز، أصله كان زعلان، أصله ما يقصدش. أنا مش بقول يا أحباء إن كل خطأ لازم وراه عقوبة، لكن كل خطأ لازم وراه تعليق، وفي أخطاء تستلزم إن يبقى وراها تأديب. لا تهمل جهلاته، ما يقولش كلمة فارغة قدامك وتسكت عليها، ما يتجاوزش حدود الأدب واللياقة وإنت تحت بند خلاص أكبر دماغي قدامه. يعني لازم كأب أو أم أنت مصدر للتعليم، فتقول له ده غلط، ما يحصلش كده، ما نعملش كده تاني. الكلام ده لو حصل مرة تانية هيبقى له تبعات. لا تهمل جهلاته. الطفل لما بيشوف أن أنت سكت وأنه عمل قدامك خطأ وأنت عارف وهو عارف أن ده خطأ وأنت ما تكلمتش عليه، بيتعلم وراها درس. الدرس بيقول أن ما فيش شيء ملزم وأنه يقدر يعمل أي حاجة، وفي الآخر أنت هتسكت وتبلع. ولو أنت سكت وبلعت يبقى بالتالي كل حد لازم يعمل كده. الكنيسة لازم تسكت وتبلع لما أنا أتجاوز حدود الأدب واللياقة، وربنا نفسه في الآخر هيسكت ويبلع عشان لأي سبب من الأسباب بقى، ربنا محب، ربنا طيب، whatever it is. لا تهمل جهلاته. الخطأ لازم نتعلق عليه، ده مش صح، ده مش مظبوط، ما نعملش كده تاني. ولو أنت كنت قلت الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة يمكن المرة دي يبقى فيه سبب عشان يبقى فيه تأديب وراء الخطأ ده. الحاجة الثالثة إن لازم المحبة تتوازن ما بين الحنية مع الحزم، والحزم ده يكون بلا إهانة أو تحقير أو إذلال. الحزم ليس معناه إن أنت تمد إيدك عليه وتلطش له أو إن أنت تشتمه، ده مش حزم، لأن أنا بهين بني آدم، والإهانة ما بتعلمش حد، أو إنك تحقر من شأنه أو توصفه بصفات فيها نوع من التصغير، ده مش الحزم. الحزم إن الحاجة اللي أنت قلت عليها ما تحصلش، لو حصلت هيبقى وراها تبعات، والتبعات التأديب ليس من التأديب الإهانة. خلينا نتفق على كده. إزاي المحبة تتوازن؟ في حنية وفي طبطبة وفي نفس الوقت في حزم لما يكون الأمور بتستدعي ذلك. أحيانا يا أحباء لو إحنا رجعنا حياتنا مع أولادنا نلاحظ إن الحياة مع أولادنا عبارة عن سلسلة من الترانزاكشنز، تعاملات. عملت كذا، جبت كام في المدرسة، نظفت الشيء الفلاني، أكلت، شربت. الحقيقة أحباء الترانزاكشنز دي ما هيش الحياة. يعني in between الترانزاكشنز دي في إيه بقى؟ الوقت اللي هو العادي في طبطبة وفي لعب وفي محبة وفي حنية وفي احتضان عشان الطفل ده يعرف انك بتحبه. لما تيجي في يوم من الايام تقول له لا، انت بتقول له لا عشان بتحبه برضه. وفي حزم، ولا يعني لا بدل بابا قال كلمة او ماما قالت كلمة. يبقى الخطوة الثالثة عشان نتفادى مشكلة ان احنا نخرج طفل مدلل ان المحبة تتوازن. المحبة فيها حنية وعطف وشفقة ولعب، والحزم ليس فيه إطلاقا إهانة أو تحقير أو إذلال. الحاجة الخطوة الرابعة إن الطفل يتعلم إنه يوقر ويحترم كل من له سلطان عليه، حتى لو له سلطان عليه ده غلطان. أديكم مثال. طفل راح الكنيسة فأستاذه في مدرسة الأحد خد قرار إنه ما يدروش كندي أو يحرمه من لعبة أو ما يدروش مكافأة أيا كان. يعني المفروض الطفل يشوف انك لما يجي كده يقول لك ما خدتش كندي وبيعيط تساله ما خدتش كندي ليه؟ لو قالك انا عملت ولا ما عملتش اكيد عملت حاجه غلط، مش معقول الاستاذ بتاعك هيضطهدك، المره الجايه تعمل احسن من كده. حتى لو انت عندك تعليق روح اسال استاذه بينك وبينه، بس مش قدام الطفل تروح تتحدى استاذه. خلي الطفل يتعلم يوقر الناس اللي ليها سلطان عليه. لما اب اعتراف يقول له اعمل كذا ما تقولوش معلش هنعمل اللي نعمله ومفيهاش حاجه ابونا مش هيزعل. هي مش موضوع زعل ابونا، يعني لما ابونا بيقول لطفل ما تعملش كذا والطفل عمل كذا هيحصل ايه يعني؟ هو ابونا هيزعل؟ هيزعل عليه، بس الطفل اتعلم ان هو ما يحترمش الناس اللي ليها سلطان عليه. احنا بندي اولادنا حاجات حلوه عشان نعلمه يحترم الاب الكاهن. نقول له روح بوس ايد ابونا، روح اطلب من ابونا الحل، روح اقعد معاه عشان تاخد اعتراف. كل الكلام ده يا احباء مش عشان شخص الكاهن، الكاهن ده بني ادم، بس في الاخر ده عشان خاطر ده شيء بيفيد ولادنا، انه يتعلم يوقر الناس اللي اكبر منه، ويعلم يسمع من الاب الكاهن كلمه ده صح وده غلط. هو ده الموضوع الاهم، مش القصه يسمع مين ولا عشان ايه ولا ابونا، مش القصه كده خالص. خلينا نعلم ولادنا يحترموا الناس اللي ليهم سلطان عليهم. في المدرسه له استاذ يحترمه، في الكنيسه له استاذ يحترمه، في اي مكان هو موجود فيه في حد اكبر منه يحترمه. حتى لو انت معترض مع استاذه يبقى اعتراضك بينك وبين الاستاذ مش قدامه. مفيش حاجه اسمها ابنك يرجع لك يقول لك الاستاذ النهارده او الاستاذ النهارده كلمتني، لا انا مش هسكت له، انا اروح اكلم له حد. طب وبعدين؟ خلاص ما انت علمته درس ان هو ما يحترمش اللي اكبر منه. الحاجه الخامسه في خطوات تفادي مشكلة التدليل، ما تخافش انك تقول لا. في مرة اتعمل زي دراسة كده، سألوا مجموعة من الشباب في سن ما بين 21 و 25، شباب ناجح جدا على كل المستويات دراسيا واجتماعيا وعائليا، سألوهم ايه الحاجة اللي انت بتقدرها لوالديك دلوقتي؟ الإجابة الأكثر كانت شيوعا ليهم كلهم هو احنا بنقدر لأهلينا المرات اللي قالوا فيها لا. كل طفل ما بيفهمش لا دي، فهم ان لا دي معناها عدم المحبة، انت بدم قلت له لا ما بتحبنيش. الحقيقة لا، ربنا بيحب الناس اكتر ما الناس بتحب نفسها. محدش مات لأجلنا غير المسيح، ورغم كده المسيح بيجي في وقت يقول لا ويصر على لا دي، واحنا احيانا نتوجع من لا، بس في الاخر احنا فاهمين ان دي مصلحتنا. ما تخافش تقول لابنك لا. لما اقول لك كل الناس بتعمل كده قول له احنا بنعملش، ده ناس في الكنيسة بيعملوا كده. يا حبيبي احنا في قوانين وفي حاجات معينة ربنا عليها ما بنعملش كده. ده صاحبي في الكنيسة ده عمل، لا يعني لا. ما تخافش انك تقول لا، لا دي بتحافظ عليه، لا دي هي الحدود اللي بتخليه يبقى آمن في المكان اللي هو فيه. ما تخافش انك تقول له لا. الحاجة السادسة في تفادي المشكلة انك تحدد للطفل المساحات اللي بيتحرك فيها. انا عايز تتخيله مثلا ايه المساحات دي؟ عبارة عن سلسلة كده من الأعمدة والخطوط، فالخطوط دي لما بتتداخل مع بعضها بتعمل مربعات صغيرة. كل ما الطفل بيبقى صغير كل ما المربع اللي بيتحرك فيه صغير. بعد شوية ايه اللي يحصل؟ بعد شوية لما يبتدي يكبر ويبتدي يكسب الثقة ويبتدي يوريك ان هو فاهم يعني ايه حدوده، تبتدي تشله من العمدان دي فالمساحة بتاعته تزيد. هو لسه عنده إطار، عنده فريم، أولك هنا وأخرك هنا وحدودك شمال ويمين كذا، بس الحدود دي بتوسع شوية لما بيكبر ولما بيوريك إن هو فاهم وإنه كسب الثقة بتاعتك. الأطفال بيعملوا إيه؟ هو بيحاول إن المربع الصغير ده يزق الجوانب بتاعته. أنا مش عاجبني أتحرك في المساحة الصغيرة دي، خلينا زقها. لما بيزقها وانت بتسمح له بكده بيتعلم ان الحدود مش ملزمة وانه يقدر يزقك في اي حد ويزقك ويزق اي حد في اي حد. بعد كده طبعا بيبقى مشكلة النفس ومشكلة الناس اللي حواليه. كل ما يكبر الطفل كل ما نشيل من الخطوط فيبقى المربعات اوسع اوسع لغاية لما يروح الجامعة ويبقى عنده مربع كبير ومساحة كبيرة بتحرك فيها. على سن أواخر الجامعة أو يمكن في نصها بنشيل كل الحدود دي بمزاجنا أو غصبا عننا هنشيلها هنشيلها. تعرف إمتى أن الشغل بتاعك نجح في الطفل أو الشاب بقى؟ لما يبتدي هو يعمل لنفسه مربع ويتحرك فيه، يحط لنفسه حدود ويقولك هي آخر كده ما أقدرش أتجرأ على بعد كده. لو ده حصل دي علامة أن أنت العمل مع الطفل ده نجح، لأنه ابتدى يعمل لنفسه حدود عشان تحفظه. الطفل اللي هو أول ما يلاقي فرصة يكسر كل الحدود وكل الجوانب الملزمة ليه، الحقيقة هو تفهم الحدود مش إنها حاجة بتحميه، هو تفهم الحدود إنها سجن، والسجن يتكسر والسجن نهرب منه. فأول ما طلع الجامعة نلاقي الطفل اللي هو كان هنا بيخدم شماس طلع برا وعايش برا بطريقة لا ترضي إنسان لا الله ولا حد. إيه اللي حصل؟ ما صدقت خرجت من الفريم اللي أنت كنت حطتني فيه، الإطار اللي أنت كنت زنقني فيه. أحيانا بعض الناس يقول لك إيه، ما تزنقش عليه عشان ما يتعقدش، عشان لما يكبر ما يهربش. هو مش بيهرب عشان خطر الإطار، هو اللي بيهرب عشان خطر الأمور ما كانتش متوازنة. الإطار كان موجود بس ما كانش فيه طبطبة وحنية. احنا محتاجين نعمل ده ونعمل ده، نطبطب ونحن، والإطار زي الحديد، المساحة بتاعتك قد كده وما تعديهاش ومش هتقدر تعديها. لما بيكبر خلاص اتبرمج، فهم، عارف أوله فين وآخره فين. لما بيكبر بيعمل لنفسه حدود، ولما بيكبر يبتدي ربي ولاده بنفس الطريقة يعمل لهم أيضا حدود متوازنة. الخطوة السابعة، البدايات دايما خلينا نقول تميل ناحية الحزم في الأول والطفل صغير، وكل ما يبتدي يكبر في السن كل ما الحزم يقل وتزيد المحبة شوية أكتر وأكتر، لغاية لما نوصل في سن معين تتحول العلاقة من علاقة أب بابن أو أم ببنت إلى علاقة صديق. المحبة طول الوقت بس نميل للحزم هو صغير. ليه؟ لأن هو صغير بيتشكل. تخيل حضرتك جبت نبات وعايز تزرعه، شجر هيطلع شجرة بعد كده، فأنت حطيته في الباك يارد بتاعك، إيه اللي بيحصل؟ يقول لك حط له عمدان تسنده عشان ما يطلعش أعوج. أول ما الساق دي بتطلع وتشد نفسها شيل العمدان خلاص ما انتش محتاجها، لأن النبات استقام، النبات ثبت، أصبح عنده ساق قوية، فإحنا مش خايفين عليه إن النبات ده يطلع معوج. الطفل كده في البداية محبة طول الوقت، ولكن في البداية في حزم وفي لا لغاية ما يفهم، وبعد شوية يبتدي الحزم ده يبتدي يقل يقل، وتبتدي المحبة تزيد تزيد لغاية ما نوصل في مرحلة معينة إحنا أصحاب. أنا ما بقولوش خلاص آه ولا لا، هو كبر وبياخد باله من نفسه. ما تندمش إنك تبتدي في البداية بحزم عشان النبتة دي ما تطلعش عوجة. لما بيطلع النبات أعوج بتفضل طول الوقت بتعاني طول الوقت. أحيانا نعمل إيه؟ نسيب النبات ده يطلع أعوج كده والدنيا سايبة، واللي هو عايز يعمله يعمله، ومعلش عشان ما يعيطش، ومعلش عشان يبقى زي أصحابه، أصله لحسن يتعقد. وبعدين لما يكبر نحاول نحط له شيء يزبطه، ماشيين بالعكس. إيه اللي يحصل؟ خناق وصراع وبنخبط في بعض وصوته عالي وصوته تخن وهي مش عاجبها الكلام. أنا جيت افتكرت إن أنا أزبطها وهي عندها 15 سنة؟ أزبطها إزاي؟ الحاجة التامنة التأديب ما هواش يا أحباء علامة عدم محبة، ده من يحبه الرب يؤدبه. وإحنا بنقول كده، بنقول كده من يحب الرب يؤدبه، بس التأديب لازم يبقى عاقل ومتزن وفي وقته وفي أخطاء معينة وبشكل تصاعدي. ابتدينا من حاجة تزيد لحاجة تانية، تزيد لحاجة تالتة، وبعد الشرح والتوضيح. عشان التأديب يبقى التأديب صحيح، خلينا أقول النقط دي تاني. يكون عاقل، ما ينفعش تبقى بتصرخ من وسط راسك وخلاص انت فقدت عقلك وتقول انا بأدب. بتأدب ايه؟ انت بتتجنن عليه او بتتجنني عليها. يبقى عاقل، يبقى متزن مش اكستريم، ويبقى في وقته، مش كل حاجة بنخبط فيها، وفي أخطاء معينة مش على كل حاجة برضه، بشكل تصاعدي. وبعد ما بتشرح له انت بتأدبه ليه، الطفل اللي بتنزل عليه وتضربه من غير ما تقول له انت ضربته ليه او عملت له كده ليه، ما بتعلمش حاجة، بتعلم يخاف بس. بصوا الآية بتقول ايه في الصحاح برضو 30 من يشوع بن صراخ: احني رقبته في صباه واردد اضلاعه ما دام صغيرا لئلا يتصلب فيعصيك فيأخذك وجع القلب. بصوا الآية تاني، صراخ 30:12: احني رقبته في صباه واردد اضلاعه ما دام صغيرا لئلا يتصلف فيعصيك فيأخذك وجع القلب. امتى تعرف ان انت محبتك لابنك او بنتك دي في الطريق الصحيح؟ لما تقول له ان انا مش هتكلم معاك والطفل ما يجلوش نوم وما يقدرش ان هو يقبل. دي اكبر عقوبة بالنسبة له، ان بابا يقول له او ماما تقول لها انا ما بكلمش، خلاص انا اعمل لك اللي انت بخدمك فيه بس ما تكلمش معاك. في الوقت ده لما الطفل يتأثر ويزعل ويجري عليك ويحاول يصالحك ومش هعمل كده تاني، تعرف ان انت متوازن في علاقتك معاه وعندك رصيد من المحبة وتقدر تأدبه بالطريقة الصحيحة. الحاجة التاسعة، انك تعلم الطفل ازاي يحب الناس وازاي يخدم الناس الاخرين وازاي ينتبه لاحتياجات الاخرين ويفضلهم احيانا عليه من صغره. لما تسيب الطفل يبقى اناني حتى مع اخواته، انت بتعلمه ان الدنيا كلها بتلف حواليه وان هو اهم حاجة في الكون. علم الطفل انه يخدم، قول له روح يلا شارك الحاجة دي، انا هدي لك اكتر منها لو انت شاركت بيها الحاجة اللي هتديها، الحاجة دي انا هدي لك عليها مكافأة. او تظهر له فرحك ان هو راح خدم ونروح اعطى ونروح حش من مصروفه وراح شارك في حاجة مع الكنيسة. علم الطفل يخرج من نفسه للناس، يخرج من نفسه لإخواته. علم إنه هو يدي وإنه يبذل ويضحي ويشارك، عشان ما يبقاش طفل أناني مدلل فاكر إن الناس كلها لازم تخدمه ولازم تخدم عليه شمال ويمين. الحاجة العاشرة، إن عشان خاطر نزرع في ولادنا الألفة والصداقة والثقة والدالة، ده محتاج جهد. إصحاح 30 برضو من يشوع بن صراخ، أنا بنصح حضراتكم كلنا نروح نقراه، يقول إيه؟ اجتهد في تهذيبه لألا يسقط فيما يخجلك. اجتهد في تهذيبه. تربية الأولاد محتاجة مجهود. أولادنا إحنا عشان نزرع فيهم خصال جميلة، الفلاح عشان يلاقي ثمر لازم يتعب. كلنا مجهدين، مجهدين في أشغالنا وفي حياتنا وفي ظروفنا، بس إحنا عندنا استعداد نبذل جهد بالساعات في الشغل وفي ساعات في مثلا التعامل مع البلد والحكومة والدنيا، بس نيجي عند أولادنا ونحس إن هو أنا مجهد لدرجة إن أنا مش قادر أقعد معاه أو إن أنا أتعامل وأعلمه وأحبه وإن إحنا نتصاحب مع بعض. الوقت اللي بنقضيه في بيوتنا ولادنا صحيين، ده وقت عيالنا، مش وقت انك تطلع على الكمبيوتر او تخش تنام. بدام طفلك ابن طفل صغير، استثمر فيه، اقعد معاه، كلم، احكي، العب معاه في اللعبة بتاعته او اللعبة بتاعته. خلي نفسك ضمن الاسامي اللي هم اسامي اصحابه، ما يبقاش الحياة كلها مجرد سلسلة من الأوامر والتعليمات، أو أنت راجل تعبان أو هي أنت تعبانة فخد الآيباد وقعد في أوضتك ما تسمعنيش صوتك، أنت كلت وشربت خلاص خلصنا الشغل على كده. الأكل والشرب ده واللبس ده أقل حاجة، في حاجات بعد كده احتياجات تانية، أنك تسمعه وتتكلم معاه وتصاحبه وتلعب معاه ويحس أن أنت موجود في حياته. اجتهد في أنك أنت تستثمر وقت معاه، الوقت ده مش وقت ضايع، الوقت ده وقت استثمار مهم جدا أنك تبني ألفة ومحبة. فتقدر تقول له أنا زعلان، يقولك لا ما تقدرش، ما استحملش زعلك. الخطوة 11 إن الزوجين لازم يتفقوا على أسس التعامل مع الولاد. إحنا قلنا واحدة من أسباب التدليل إن حد شادد أو مكبر دماغه والتاني عمال يطبطب بس عشان يعوض، هيطلع في الآخر الطفل مدلل، هيطلع مدلل ويحب اللي هو بيطبطب عليه. الاتنين لازم يتفقوا إن إحنا نقدم محبة، والاتنين يتفقوا إن إحنا كمان نقدم. أنا عارف يا أحباء إن أحيانا الظروف بتخلي التفاهم بين الزوجين صعب، ومش قادرين نتواصل ومش قادرين نوصل لحاجة تساعد ولادنا. طبعا ربنا يتحنن ويرحم ويمد إيده ويعطي سلام في بيوتنا، لكن كلما أمكن ما تاخدش أنت جنب وهي جنب، أنا بشد وهي بترخي، مفيش حاجة اسمها كده، حضرتك بتشد وبترخي والزوجة أيضا الأم بتشد وبترخي هي كمان عشان الأمور تتوازن. يعني الحاجة الأخيرة هو تعليم ولادنا الروحيات من صغرهم. الروحيات بكل معناها طريق معرفة المسيح منذ صباه، يحمل النير منذ صباه. عنده 7 سنين يروح يتعلم يعترف وقعد مع أبونا، وأبونا يتكلم معاه ويتفاهم ويشرح له ويقدم له محبة، فيعرف إن أبونا ده مش حد بيخوف، أبونا عايز يساعده. يتعلم يقف يصلي، يتعلم يعمل مطانية، تسجد للأرض كده وتقول كذا. يتعلم يروح الكنيسة بدري ويتعب، ولما يقولك أنا متضايق وزعلان ومش عايز أروح الكنيسة وأنا الكنيسة بورينج، مش حاجة اسمها كده. الكنيسة بالنسبة لك حبيبي ما هياش موضوع بننقي فيه. يتعلم في الروحيات يعني ايه يوقر الكبير ويحترم الأكبر منه ويحترم الكنيسة. في الروحيات أيضا تعلم يعني إيه صوم، إنك تاكل حاجة مش على مزاجك أو إيه يعني. طريق الروحي كله طريق صعب، لما يبقى كل حاجة على المزاج عمره ما هيعرف يتعلم يعني إيه يمشي في طريق صعب ولا يعدي في الباب الضيق. وإنت بتعلم الروحيات يبقى الروحيات تتعلمها بدون تقليل أو تكسير. يعني إيه؟ أحيانا نعمل حاجة خطأ زيادة وحاجة خطأ قليل. الخطأ الزيادة هو ايه؟ هتخيل مثلا اب يعني عنده كده جهد ومحبة وغيرة، ففي الصيف عنده وقت وفرصة يحضر 4 قداسات في الاسبوع، بيحضر كل قداسات الكنيسة، فقولك بدام انت في البيت حضرك كل القداسات، فيفرض هو مش عايز يحضر كل القداسات. انك تتوازن في صحة الطفل، انك لا توكله بكتير ولا توكله بالقليل. الروحيات كده برضو، انت عندك طهقان تصلي الإجبية كلها، حلو بركة ربنا يبارك، لكن ابنك ما ينفعش يقف جنبك يصلي الإجبية كلها على قده. ازاي هو يتذوق الشيء من غير ما انت تحشيه ومن غير ما انت تتجاهل الامر كله؟ التوازن ده مهم قوي. انا قلت لحضراتكم احنا مش بنربي اجساد، احيانا يقلقنا قوي ان الطفل ما اكلش الصبح، خرج من غير فطار، بس صلى ولا ما صلاش مش مهم. يقلقنا جدا ان هو ازاي الاكل بتاعه ضعف، بس صام ولا ما صامش ده مش على البال. ما ذاكرش بس الانجيل مش مشكله، المدرسه النهارده راح عليه نوم ما فغاب مشكله كبيره، الكنيسه النهارده كبر دماغه ومش مهم. الروحيات بتعلم اولادنا انه يبقى منذ صغره طفل فاهم عاقل وعارف يعني ايه بالظبط يمشي، ياخد باله من نفسه وياخد باله من علاقته بالله، فلما يكبر ما بتخافش عليه، بيعرف ازاي ان هو يحفظ نفسه، لان مخافه الله بتحفظه. ربنا يعطينا جميعا روح الحكمة، نتعلم إزاي إن إحنا نحب أولادنا بدون قساوة وبدون تدليل أيضا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.